راياته والقائم ترفل راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفل ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه منتظر الانسانيه تبد الثوره الايديه ايه منتظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم ظلت ايام ظلت ايام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. امام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني، لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي، عن جرمي، عن تقصيري، يا من يعفو عن عاص هفوته، يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة، الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة 55، سلام عليكم جميعا. لا زال العنوان هو العنوان الذي تقدم في الحلقتين الماضيتين الخاتمة. نحن في خاتمة البرنامج، وهذا هو الجزء الثالث، كما مر في الحلقتين الماضيتين في الجزء الأول والجزء الثاني من خاتمة البرنامج، أن أجبت على مجموعة من الأسئلة التي وردتني. خصصت هذه الحلقة للإجابة على بعض من الأسئلة التي وردت ودارت حول شؤونات ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وردتني أسئلة كثيرة، لكنني اخترت منها بعضا من هذه الأسئلة أحاول أن أجيب عليها بحسب ما يسنح به وقت الحلقة. في بداية الحلقة أشير إلى الأسئلة التي سأجيب عليها. السؤال الأول عن كتاب للسيد علي عاشور، كتاب شاع وانتشر في السنوات الأخيرة، عنوانه ماذا قال علي صلوات الله عليه عن آخر الزمان. سؤال ثان عن حديث رواية سموا ما شئتم يتناقلها الناس في مجالسهم عن ملك يحكم الحجاز اسمه اسم حيوان، وبقية الرواية سآتي على ذكرها. سؤال عن هذه الرواية، عن مصدرها، من الذي رواها. سؤال ثالث عن الأوضاع التي تجري الآن في المنطقة، ما تسمى بالدولة الإسلامية في سوريا، في العراق، أو الحركة التي اصطلح عليها في الإعلام بحركة داعش، هل هي حركة السفياني أم أنها حركة أخرى. السؤال الرابع، هل هناك من علامات من علامات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه القريبة من ظهوره الشريف قد تحققت؟ في هذا الجو وفي فناء هذه الأسئلة سيكون الحديث في هذه الحلقة. قبل أن أجيب على هذه الأسئلة سؤالا سؤالا، لابد من مقدمة توضيحية بخصوص علائم الظهور بشكل خاص، أو بخصوص ما جاء من أحاديث في شؤونات الغيبة والظهور. أحاديث علائم الظهور عنوان يقع تحت عنوان أكبر، وذلك العنوان الأكبر ما يصطلح عليه بالملاحم والفتن في كتب الحديث. والملاحم والفتن عنوان يقع ضمن عنوان كبير وهو المشروع المهدوي، الشؤونات المهدوية. شؤونات المشروع المهدوي جزء من هذا العنوان الكبير، يأتي عنوان الملاحم والفتن، وجزء من عنوان الملاحم والفتن يأتي عنوان علائم الظهور. علائم، علامات، التعبير واحد. لعلائم الظهور وللملاحم والفتن وللشؤونات المهدوية، هذه الأحاديث والروايات التي وردت تحت هذه العناوين لها لحنها الخاص ولها فقهها الخاص، خصوصا ونحن نتبنى منهج لحن القول لهذه الروايات، لحنها الخاص بها. لذا هناك جملة من القوانين تحكم هذه الروايات، ومضامين هذه الروايات محكومة بمجموعة من القوانين والقواعد، وهذه القوانين والقواعد موجودة في داخل الروايات الشريفة. أول قانون من هذه القوانين التي لا بد من أخذها بنظر الاعتبار حين نريد أن نبحث، حين نريد أن نفهم الروايات والأحاديث التي تدور تحت هذا العنوان، الشؤونات المهدوية، الملاحم والفتن وعلائم الظهور. أول قانون من هذه القوانين هو قانون البداء. قانون البداء، أنا هنا لا أريد الحديث عن البداء بمفهومه العام، وإنما فيما يتعلق بموضوعنا وبشكل موجز، وإن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من ملف الكتاب والعترة والذي عنوانه الكتاب الناطق سأبسط القول في قضية القواعد والقوانين التي ندرس من خلالها وبواسطتها أحاديث الشؤون المهدوية. هذه غيبة الشيخ النعماني، كتاب الغيبة للشيخ النعماني، والرواية يرويها أبو هاشم الجعفري من الشخصيات المعروفة في رواية حديث أهل البيت وفي أصحابهم. قال: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا، يعني الإمام الجواد صلوات الله عليه، فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، لأن السفياني علامة محتومة، وقد وردت روايات كثيرة جدا بخصوص السفياني. أهم علامة وأوضح علامة تتحقق على أرض الواقع وفي الفترة القريبة من ظهور إمام زماننا السفياني. فجرى ذكر السفياني باعتبار أن السفياني العلامة الأهم، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم. فقلت، أبو هاشم الجعفري يقول: فقلت لأبي جعفر للإمام الجواد: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم، يبدو لله في المحتوم. البداء في المحتوم يكون في وقت المحتوم وفي نفس المحتوم أيضا، يمكن أن يلغى المحتوم بكامله، يلغى أو تتغير خصوصياته. التصور الذي قد ينشأ عند البعض من أن البداء في المحتوم المذكور في هذه الرواية هو في الوقت، هذا تصور خاطئ. الرواية تثبت خطأ هذا التصور. لنستمر في قراءة الرواية. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم. البداء في نفس القائم في مقابل البداء في نفس المحتوم الذي هو سفياني. فقال: إن القائم من الميعاد، القائم نفسه، أما الوقت، وقت القائم الروايات وردت يحدث البداء فيه. إذن الرواية هنا ناظرة ليس إلى وقت ظهور السفياني، وإنما الرواية ناظرة إلى البداء في نفس السفياني. الرواية تدل بنفسها على نفسها في ذلك. فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم، في نفس المحتوم ليس في وقته؟ قال: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم. أن يبدو لله في القائم ليس في وقت الظهور، وقت الظهور يحدث فيه البداء، وعندنا روايات عديدة في هذا الباب. قلت سأفصل القول في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث في الكتاب الناطق. فقال: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. القائم بما هو، ليس المراد الوقت. الوقت يحدث فيه البداء، يمكن أن يتقدم يمكن أن يتأخر. الرواية في تفسير العياشي، ونذهب ونعود إلى الأحاديث التفسيرية كي تعرفوا أهمية الأحاديث التفسيرية في فهم القرآن وفي فهم الحديث. هذا هو تفسير العياشي، وهذا هو الجزء الثاني من منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، وفي صفحة 163. الرواية أخذ منها موطن الشاهد، والتي تتحدث من أن الله سبحانه وتعالى كتب العذاب على بني إسرائيل 400 عام، كتب العذاب عليهم 400 عام. نحن هنا لا نريد أن نتحدث عن الأسباب ولماذا كتب عليهم، فقط أذهب إلى موطن الحاجة. فلما طال على بني إسرائيل العذاب، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: فلما طال على بني إسرائيل العذاب، كما قلت الرواية في القسم الأول منها تتحدث عن أن الله كتب العذاب عليهم لمدة 400 عام. فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى الله 40 صباحا. ضجوا وبكوا، يعني هناك شيء قاموا به، لجأوا إلى الله. والضجيج والبكاء هو فرع المعرفة، هم عرفوا ما الذي يجري عليهم، وعرفوا كيف يتعاملون مع هذا الذي يجري عليهم. فضجوا وبكوا إلى الله 40 صباحا. فأوحى الله إلى موسى وهارون أن يخلصهم من فرعون. بدأت، جاء المنقذ، جاء موسى وهارون، بدأت عملية الإنقاذ. هذا الكلام قبل أن يبعث إليهم موسى وهارون. قدر عليهم العذاب 400 عام، فلما ضجوا وبكوا ولجأوا إلى الله 40 صباحا، وهذه العملية ليست مستسهلة وليست هينة، تحتاج إلى إصرار وعزيمة وصدق وإخلاص. 40 صباحا. فأوحى الله إلى موسى وهارون أن يخلصهم من فرعون، فحط عنهم 70 و100 سنة. يعني صار هناك تقديم في الفرج، قدم لهم الفرج. قال: وقال أبو عبد الله، قال وفضل ابن أبي قرة الذي نقل الرواية عن الإمام الصادق، قال: وقال أبو عبد الله: هكذا أنتم، يخاطب الشيعة، لو فعلتم لفرج الله عنا. فأما إذا لم تكونوا، لم تسعوا باتجاه تقريب الفرج، فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. ظهور الإمام وما أتحدث عنه من التمهيد، يمكن للشيعة أن يعجلوا فرج الإمام، ويمكن للشيعة أن يؤخروه، ويمكن أن ينتهي الأمر إلى منتهى، إلى ما هو المقدر. فهناك تقدير للأمر وهناك البداء، والبداء التأثير في عمل الأمة. بإمكان الأمة أن تأتي بسفياني، وبإمكان الأمة أن تمنع ظهور سفياني، وهذا هو معنى الرواية. فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم في نفس السفياني بقرينة قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم؟ فقال: إن القائم من الميعاد. الحديث عن البداء هنا ليس في الزمان، في الزمان يمكن أن يكون، هذا شيء نحن نعرفه من بديهيات عقائدنا، البداء في الزمان يمكن أن يكون، لكن الحديث هنا عن البداء في نفس المحتوم، في نفس شخص السفياني، في نفس شخص السفياني. يمكن أن لا يكون سفياني، حتى الروايات التي قالت لابد للمهدي من سفياني، حتى هذه الروايات تكون محكومة بقانون البداء. هذه الروايات التي قالت لابد للمهدي من سفيان هي محكومة بهذا القانون، بقانون البداء. فهناك عندنا ما هو غير محتوم، وهناك ما هو محتوم، وهناك ما هو ميعاد. الميعاد هو الذي لا يقترب منه البداء، لا يحدث فيه البداء. إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد، كيوم القيامة، يوم القيامة من الميعاد لا يحدث فيه البداء. القائم من الميعاد لا يحدث فيه البداء. نعم، ممكن أن يحدث البداء في الوقت، كما في الرواية التي قرأتها على مسامعكم: هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فأما إذا لم تكونوا كذلك فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. هذا القانون الأول الذي لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار حينما نتعامل مع الروايات والأحاديث التي تتحدث عن الملاحم والفتن وعن علائم الظهور. لذلك النتائج التي نصل إليها لا تكون نتائج نهائية، تبقى في حد الاحتمال. مهما كانت القرائن والأدلة قوية، لكنها تبقى في حد الاحتمال. قطعا الأمر موكول إلى حركة الأمة في التمهيد. الأمة إذا تبقى في علاقتها بهذا الشكل المختل مع الإمام الحجة الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية، بل في كل البرامج السابقة، إذا بقيت سيأتي سفياني وسفياني وسفياني، وسيأتي السفياني في أبشع صورة لهذه الأمة. وحين أتحدث عن هذه الأمة أتحدث عن شيعة أهل البيت، حديثي عن شيعة آل محمد. هم بإمكانهم أن يمنعوا ظهور السفياني، وبإمكانهم أن يصنعوا سفيانيا وسفيانيا وسفيانيا. القانون الثاني الذي لا بد من أخذه بنظر الاعتبار أيضا، القانون الثاني هو قانون الأماني. قانون الأماني بينته روايات أهل البيت، لكن الغريب أن الذين يكتبون أبحاثهم ومؤلفاتهم عن الإمام الحجة لا يأخذون قانون البداء بنظر الاعتبار، ولا يأخذون قانون الأماني أيضا بنظر الاعتبار. وهناك قوانين أخرى، أنا هنا لا أريد الحديث عن كل شيء، وإنما أعطيكم صورة مجملة ثم بعد ذلك أجيب على الأسئلة. قانون الأماني الذي أشارت إليه روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أيضا في غيبة النعماني، والرواية عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما: يا علي، يخاطب علي بن يقطين: يا علي، الشيعة تربى بالأمان منذ 200 سنة. ولذلك روايات أهل البيت نسجت ونظمت بشكل في كل جيل من الأجيال الشيعية يجدون لها مصداقية من التطبيق على الواقع الخارجي. السبب ما هو؟ السبب لأن الشيعة ما بلغت تلك الدرجة من النضج الذي تحدث عنه الإمام السجاد أن صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. الشيعة ما وصلوا إلى هذا المستوى، وسأتحدث عن هذه القضية تفصيلا إن شاء الله تعالى في الكتاب الناطق في الجزء القادم من هذا البرنامج. الشيعة ما بلغوا إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة أن صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. إذن لابد من تعليلهم بالأماني. أعلل النفس كما يقول الطغرائي في لاميته: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هذه هي الحقيقة. يا علي، الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة، هذا وفي زمن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من زمان رسول الله إلى زمن الإمام الكاظم. يا علي، الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة ولا زلنا نربى بالأماني، توقع الفرج صباحا ومساء. وقال يقطين لابنه علي بن يقطين: ما بالنا؟ قيل لنا فكان، وقيل لكم فلم يكن، يعني أمر بني العباس. لأن يقطين والد علي بن يقطين كان من الشخصيات المؤسسة للدولة العباسية، فيقول لابنه علي الذي كان من شيعة آل علي وليس من شيعة آل العباس كأبيه، وأبوه يعرف ذلك، إلا أن العباسيين لا يعرفونه أن عليا ابن يقطين كان من شيعة آل علي. ما بالنا؟ قيل لنا فكان، قيل لنا أخبرنا بأن بني العباس سيحكمون، وهذا جاء في الأحاديث النبوية وفي الأحاديث المعصومية. ما بالنا؟ قيل لنا فكان، وقيل لكم بأنكم أيضا سيؤول الأمر إليكم، سيؤول الأمر إلى آل علي فلم يكن. فقال له علي: إن الذي قيل لكم ولنا كان من مخرج واحد، غير أن أمركم حضر وقته فأعطيتم محضة فكان كما قيل لكم، وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني. هنا علي ابن يقطين يشرح كلام الإمام الكاظم: يا علي، الشيعة تربى بالأماني، وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني، فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة أو 300 سنة لقست القلوب ولرجعت عامة الناس عن الإيمان إلى الإسلام، ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج، لأن الشيعة ما بلغت تلك الدرجة من التسليم. والقضية هذه قضية بحاجة إلى شرح وإلى بسط في القول أكثر من هذه العجالة، لكن وقت الحلقة ليس مخصصا للتوسع في هذه المطالب. القضية الثالثة إضافة إلى قانون البداء وقانون الأماني، هناك قواعد وقوانين أخرى
لا أتي على ذكرها جميعا، أتركها إلى الوقت المناسب لها في الجزء القادم من ملف الكتاب والعترة. لكنني أشير إلى قضية ثالثة إضافة إلى البداء وإلى الأمان. الواقع له مدخلية كبيرة في فهمنا لهذه الأحاديث. الواقع له تأثير في بعده الزماني وفي بعده المكاني، وكذلك من جهة الأشخاص الفاعلين والمؤثرين في الواقع. الواقع من حولنا حين يتحرك، هذا الواقع يؤثر في فهمنا للنصوص. لذلك الأحاديث التي شرحت قبل 50 سنة مثلا حينما كانت تشرح وتفهم بحسب الأحداث والمفردات والمعطيات الزمانية والمكانية. نفس الشيء الأحاديث التي تشرح وتفهم قبل 30 سنة إلى يومنا هذا. على سبيل المثال آتيكم بمثالين. المثال الأول، هناك في الأحاديث، وهذا الشيء يعرفه المختصون بأحاديث الملاحم والفتن، هناك في الأحاديث، وهذا موجود في الأحاديث الشيعية وفي الأحاديث السنية أيضا في كتب الشيعة والسنة، موجود هذا الأمر من وجود دولة عباسية ثانية في العراق. هناك حكم عباسي ثاني في العراق في زمان قريب من ظهور زمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في فترة الحكم البعثي، في فترة الحكم الصدامي، كان هناك تصور عن أن النظام البعثي ربما، قطعا لا يوجد هناك قطع، ربما يكون النظام البعثي يمثل الحكم العباسي. وهناك قرائن، أنا الآن لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة لأن حديثي ليست عن هذه التفاصيل. حديثي بالأساس أن أجيب على الأسئلة، لا أريد أن أتشعب فيأخذني الحديث شرقا وغربا. في غيبة النعماني وفي غيرها هناك روايات واضحة وصريحة، لا بد من وجود حكم عباسي. الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لا بد أن يملك بنو العباس، ولا بد أيضا تقع في دائرة المحتومات، والمحتوم يمكن أن يحدث فيه البداء. لا أعيد الكلام مرة ثانية في القوانين. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ لا بد أن يملك بنو العباس. نحن نتعامل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، لا علم لنا ستخضع لقانون البداء أو لا تخضع. علمنا بقانون البداء يجعلنا في البحث حينما نستنتج نتيجة لا نقطع بها 100%، ولكن ما زالت هي من المحتومات تبقى هي المرجحة. الفارق بين المحتوم وغير المحتوم والميعاد أن الميعاد لا يحدث فيه البداء، أما المحتوم وغير المحتوم فإن غير المحتوم يحتمل حدوث البداء فيه بنسبة أعلى وأكبر بكثير من المحتوم. يعني نسبة حدوث البداء في المحتوم قليلة وضعيفة جدا بالقياس إلى غير المحتوم. إمامنا الباقر ماذا يقول؟ لا بد أن يملك بنو العباس، فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني والسفياني. هذا الحديث في زمان ظهور الإمام، ليس الحديث عن بني العباس الدولة العباسية التي مضت. ماذا يقول الإمام؟ لابد أن يملك بنو العباس، فإذا ملكوا واختلفوا تشتت أمرهم، وخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق، يعني الخراساني يأتي من جهة إيران، وهذا من المغرب، يعني السفياني يأتي من جهة سوريا، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان. كفرسي رهان يعني كفرسي سباق، هذا من ها هنا وهذا من ها هنا، حتى يكون هلاكهم، هلاك الدولة العباسية في الزمن القريب من ظهور الإمام، على أيديهما، على أيدي من؟ على أيدي الخراساني والسفياني. أما إنهما، يعني أما إن الخراساني والسفياني لا يبقون منهم، من تلك الدولة، أحدا أبدا. الرواية واضحة، هناك حكم عباسي. من هو هذا الحاكم العباسي؟ من هي هذه الدولة العباسية؟ في زمن البعثيين كانت هناك قرائن تشير إلى أن النظام البعثي ربما يكون هو الحكم العباسي، وهناك قرائن الآن تشير ربما الآن الحكومة الموجودة في العراق هي الحكومة العباسية، النظام العباسي، لأن النظام ليس نظاما إسلاميا، وما هو بنظام أهل البيت صلوات الله عليه. هناك من يقول، لست أنا الذي أقول، القضية فيها أكثر من وجه، ويبدو من الروايات قد يكون هناك حكم في الأيام القادمة يحكم العراق هو هذا الحكم العباسي. لا نستطيع أن نقطع بأن النظام البعثي هو الحكم العباسي الذي تحدثت عنه الروايات، ولا نستطيع أن نقطع بأن النظام الحالي الموجود في العراق، العملية السياسية والتغيير السياسي الذي حدث بعد سقوط النظام الصدامي، قد يكون هو الموصوف بهذا الوصف. هذا احتمال عند من احتمله، موجود حتى ذكر في أكثر من كتاب. وهناك احتمال ثالث، أن الحكم العباسي قد يكون بعد هذه الحقبة الزمنية، في حقبة زمنية قادمة تكون قريبة جدا من زمان ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وذلك هو الذي يسقط على يد قوات الخراساني والسفياني بحسب ما جاء في الرواية التي قرأتها على مسامعكم، وربما حدث البداء في هذه القضية. فإن حكم العباسيين ليس بقوة حكم السفياني في سوريا بحسب الروايات. مرادي من القوة ليس القوة السياسية أو العسكرية، مرادي من قوة السنن التاريخية، مرادي من قوة التقدير الإلهي. السفياني يبدو من الروايات هو أقوى الأحداث وأقوى العلامات، ومع ذلك هو خاضع لقانون البدء، فغيره من باب أولى يكون خاضعا لقانون البدء. إذن الواقع الخارجي له تأثير في معرفة وفي فهم هذه الروايات. وحينئذ نعود إلى قضية الأماني، وأننا نربى بالأماني، وأن الأحاديث التي وردت في كل جيل من الأجيال الشيعية هناك من يجد بعض القرائن، بعض الإشارات لتطبيقها، وذلك لكي يعيش الشيعة في حالة نفسية قريبة من إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. فمثل ما فهم البعض من أن الحكم العباسي هو الحكم الصدامي، أو الآن أو سيأتي وربما حدث فيه البدء، لا نملك دليلا على ذلك. هذه الحركة في عملية الفهم والتغير مرده إلى الواقع الخارجي. الواقع الخارجي في بعده الزماني والمكاني ومن جهة الأشخاص الفاعلين والمؤثرين وكيفية حركة الأحداث في منطقة الظهور، كل هذا له تأثير على فهم المتتبع. لا يعني أن الرواية أو أن الحديث ليس له معنى ثابت، وإنما نحن في تعاملنا وفهمنا لهذه العوامل تأثير يؤثر في كيفية قراءتنا للنصوص. بالنتيجة قراءتنا للنصوص هي التي على أساسها نرتب المفاهيم والتصورات، فما يحدث في الواقع الخارجي يؤثر على طريقة قراءتنا للنصوص. وهذا واضح لمن أراد أن يتتبع كتابا لمؤلف واحد معاصر، أكثر من مؤلف ألف كتابا واحدا وتحدث فيه عن تفسير للأحداث، ولكن لما تغيرت الأمور على الواقع غير ما ذكره في كتابه، فنجد هناك فارقا بين الطبعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بحسب تغير الأحداث. المثال الآخر الرايات السود. الرايات السود في زمن الدولة العباسية فهمت بدولة بني العباس، يعني الأحاديث التي تناقلها المسلمون آنذاك من شيعة ومن غيرهم عن الرايات السود، فهمت هذه الرايات برايات العباسيين. وصحيح هذا، ورد ذكر الرايات السود وهي كانت رايات سوداء خرجت من خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني، ورفعوا هذه الرايات حزنا على الحسين عليه السلام وطلبا لثأره من الأمويين. البداية كانت هكذا، خرجت من خراسان، خرجت الرايات السود الخراسانية العباسية الأولى. ولكن عندنا أيضا روايات تتحدث عن رايات سوداء، رايات سود ممدوحة في آخر الزمان تأتي من جهة خراسان، والذين سمتهم الروايات بالموطئين بالموحدين، يمهدون يوطئون للإمام صلوات الله وسلامه عليه سلطانه. فكان التصور إلى فترة قريبة من أن الرايات السود التي ذكرت في الروايات هما نوعان. النوع الأول الرايات السود التي رفعها العباسيون إبان تأسيس الدولة العباسية، والنوع الثاني هي الرايات السود التي يأتي بها الخراساني ناصر الإمام المهدي ويأتي بها داخلا العراق في فترة دولة السفياني في الشام. لكن الآن على أرض الواقع هناك رايات سود، هناك الرايات السود التي رفعها تنظيم القاعدة، رفعها في أفغانستان وبعد ذلك انتشر هذا التنظيم ورايته سوداء. هناك رايات سود رفعتها جبهة النصرة في سوريا، وهم أساسا فرع من فروع القاعدة، ولكن لهم راية تختلف نوعا ما عن راية تنظيم القاعدة. ثم هناك راية ثالثة أيضا راية سوداء رفعها التنظيم المعروف الآن في وسائل الإعلام بتنظيم داعش، حيث يسمون أنفسهم بدولة العراق والشام، دولة الخلافة الإسلامية بحسب ما يسمون أنفسهم. وهناك رايات سود لتنظيمات صغيرة، التنظيمات الصغيرة لا شأن لنا بها. الآن هذه رايات سود، هذه الرايات السود ما جاءت من المشرق، هذه الرايات السود إذا تحدثنا عن مجيئها للعراق فإنها جاءت من المغرب، جاءت من جهة بلاد الشام. ولكنها دخلت إلى سوريا من جهة المشرق، دخلت إلى سوريا من جهة العراق. دولة العراق والشام راياتها دخلت من العراق إلى سوريا من جهة المشرق، ودخلت إلى العراق من جهة المغرب من جهة سوريا. فهناك رايات سود. إذا ما رجعنا إلى الروايات التي تحدثت عن الرايات السود، فإننا نجد أنه في آخر الزمان وفي الفترة القريبة من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هناك رايات سود ممدوحة ورايات سود مذمومة. هذا الأمر لم نكن قد التفتنا إليه قبل ظهور هذه الرايات. هذا مرادي من أن الواقع له مدخلية، له تأثير بخصوص فهمنا لهذه النصوص. فهناك قانون البداء، هناك قانون الأماني، وهناك الواقع. الواقع له تأثير على مستوى قراءتنا للنصوص. ويمكن أن آتي بأمثلة كثيرة، كما قلت في أول حديثي بأن أحاديث المشروع المهدوي، الشؤونات المهدوية، أحاديث الملاحم والفتن، أحاديث علائم الظهور، لها فقهها الخاص، ولها لحنها، ولها قوانينها. قانون البداء، قانون الأمان، وقوانين أخرى نأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى. وقضية الواقع، الواقع له مدخلية كبيرة في المعطيات التي نأخذها كوسائل تعيننا على قراءة النصوص، كما ذكرت لكم مثالا في الحكم العباسي، والذي لا نستطيع أن نطبقه على النظام الصدامي، على النظام المعاصر، العملية السياسية التي تغيرت في العراق بعد النظام الصدامي، أو على نظام مستقبلي يأتي في مستقبل الأيام في حقبة زمنية أخرى، لا ندري، أو أن القضية خضعت للبداء وتغيرت. قضية الرايات السود ربما تكون أوضح، مثالها أوضح، لأننا الآن نجد على أرض الواقع رايات سود، رايات دخلت إلى سوريا من المشرق، ورايات سود دخلت إلى العراق من المغرب، ونحن بانتظار رايات سود تأتي من مشرق العراق، تأتي من خراسان. وهناك من السنة ممن يؤيد هذه الرايات السود يقول خرجت من أفغانستان، وأفغانستان من المشرق، وربما أطلقوا كلمة خراسان أيضا على أفغانستان. وكل حزب بما لديهم فرحون. أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة في هذا الموضوع، لكنني قدمت هذه المقدمة حتى يفهم كلامي في أي إطار وفي أي حد وفي أي أفق حين أتحدث. إنني لا أتحدث وأنا أمتلك الحقيقة الكاملة، إنما حديثي محكوم بهذه القوانين التي بينت بعضا منها، وحديثي محكوم بالواقع، لأن الحديث عن الملاحم والفتن والحديث عن علائم الظهور هو حديث في جانب تنبؤي. إذا كانت الروايات وردت عن الأئمة المعصومين نحن نقطع بها، ولكننا نتعامل معها على أساس قانون البداء، على أساس قانون الأماني، على أساس قانون المدارات. قانون المدارات أيضا من جملة هذه القوانين، ما تحدثت عنه، لا يوجد مجال للحديث عن بقية القوانين. هناك عدة قوانين تحكم قراءتنا وفهمنا للنصوص المعصومية. قانون التسليم أيضا، هناك قانون التسليم يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأحاديث التي وردت في كتب غير الشيعة، هناك منها ما نقطع بعدم صحته، لأنه يختلف جملة وتفصيلا مع حديث الأئمة. وهناك من هذه الأحاديث قطعا في الأفق التنبؤي، لا أتحدث عن أحاديث المخالفين في الجانب التأسيسي أو في الجانب المفاهيمي. في الجانب التأسيسي وفي الجانب المفاهيمي الصواب في خلافهم، هكذا قال الأئمة صلوات الله عليه. لكن هناك بعض الأحاديث التنبؤية في دائرة التنبؤ نحن نتعامل معها كما نتعامل مع التنبؤات التي وردت في كتب النصارى، في كتب اليهود، في كتب الديانات المختلفة، كما جاءت هذه التنبؤات عند المتنبئين أمثال نوستردامس وغير نوستردامس من المتنبئين. القضايا التنبؤية الذي يحكم بصدقها وعدم صدقها هو التحقق في الواقع الخارجي. قد يقول قائل إذا تحققت في الواقع الخارجي وثبت صدقها ما فائدة النبوءة حينئذ إذا كنا ننتظر أنها تنطبق في الخارج؟ وما شأننا نحن بالنبوءات؟ نحن شأننا بحديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن يمكن أن تكون هذه النبوءات التي يثبت صدقها من خلال تحققها في الواقع الخارجي أنها تكون قرينة على احتمال صدق النبوءات الأخرى المرتبطة بها ارتباطا مفصليا، بحيث يكون هناك جزء من النبوءة لم يتحقق وتحقق الجزء الأول منها، والجزء الثاني لم يتحقق لحد الآن ولكنه يرتبط ارتباطا مفصليا وعضويا بالجزء الأول. فإذا تحقق الجزء الأول هناك احتمال كبير جدا من تحقق الجزء الثاني، وعلى هذا الأساس يمكن مع هذا الاحتمال الكبير جدا أن يبني الإنسان موقفه في تصور الأحداث، أو في بعض الأحيان أن يبني موقفه الاحتياطي في مواجهة الأحداث فيما يأتي. على أي حال هذا موضوع فيه تفصيل كثير، وأنا هنا لست في مقام شرح فقه حديث الشؤونات المهدوية، هذا موضوع كبير وواسع جدا، ربما وقت الحلقة بكامله وحلقة ثانية وثالثة لا يكفي لذلك، لكنني أكتفي بهذا البيان الموجز والمختصر وأدخل في الإجابة عن الأسئلة. السؤال الأول حول كتاب ماذا قال علي عن آخر الزمان الجفر الأعظم السيد علي عاشور. السؤال عن المعلومات والمطالب الموجودة في هذا الكتاب وعن مدى صحة هذه المعلومات. الجواب عن مدى صحة هذه المعلومات ليس ممكنا، هل هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا شيء لا المؤلف يستطيع أن يقطع به ولا أنا ولا غيري، لكنني أعرف تعريف مختصر لهذا الكتاب. ماذا قال علي عن آخر الزمان؟ هذا الكتاب فيه نوعان من المعلومات. النوع الأول أحاديث نقلها المؤلف عن كتب الحديث المعروفة، أحاديث نقلها عن كتب الحديث التي تناولت الملاحمة والفتن وعلائم الظهور وما يرتبط بهذا الجو. والأحاديث التي نقلها المؤلف في كتابه منها ما أخذه عن كتب شيعية ومنها ما أخذه عن كتب سنية. هذا القسم الأول أو النوع الأول من المعلومات، وهي الأحاديث. النوع الثاني من المعلومات هو أورده وكأنه أحاديث وكأنه كلام منقول عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، لأن الكتاب هكذا عنوانه: ماذا قال علي عن آخر الزمان. النوع الثاني وهي المعلومات المثيرة للتساؤل أو المعلومات الجديدة على القارئ التي تتحدث عن تفاصيل ترتبط بهذا العصر، هذه المعلومات ليست أحاديث منقولة عن سيد الأوصياء، هو المؤلف نقلها وكأنها أحاديث. مصدره الوحيد في ذلك هو كتاب المفاجأة للصحفي المصري المعروف محمد عيسى داود. كتاب المفاجأة كتاب يشتمل على مطالب مفصلة هو يقول بأنه نقلها من جفري أمير المؤمنين، من كتاب الجفر الأعظم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كتاب المفاجأة للصحفي المصري محمد عيسى داود يشتمل على مطالب ومطالب كثيرة جدا، كما يقول هو نقلها عن كتاب مخطوط هو جفر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. السيد علي عاشور نقل هذه المطالب من كتاب المفاجأة، ويمكنكم أن تلاحظوا ذلك، هو يكتب المصادر في الحاشية دائما حين ينقل المطالب التي تتعلق بالأحداث المعاصرة والتفاصيل التي ترتبط بالوقت الراهن هو يأخذها من كتاب المفاجأة. هو هذا كتاب المفاجأة لمحمد عيسى داود. أنا تحدثت عن هذا الموضوع وبشكل مفصل وكامل، وقرأت ما جاء من كلام في كتاب المفاجأة في برنامج بث من على شاشة قناة المودة الفضائية تحت هذا العنوان: ملف الظهور والجفر، وهو موجود على موقع زهرائيون، موجود على اليوتيوب، مجموعة حلقات تحت هذا العنوان ملف الظهور والجفر. يمكن للأخوة الذين سألوا والأخوات اللاتي سأل أن يرجعن وأن يرجعوا إلى هذا البرنامج، سيجدون التفاصيل كاملة حول كتاب المفاجأة وحول ما جاء فيه من كلام، وما جاء فيه من كلام ليس أحاديث منقولة عن أمير المؤمنين، إنما هي مستخرجات جفرية. وفارق كبير بين المستخرجات الجفرية وبين حديث أهل البيت. وهنا تظهر الثمرة الواضحة الجلية من منهج لحن القول. على أساس لحن القول يمكن أن نشخص المستخرج الجفري من النص المعصومي. فارق كبير بين لحن القول في المستخرج الجفري وبين لحن القول في الحديث المعصومي. فما جاء في هذا الكتاب، الكتاب قطعا كتاب جميل وكتاب شيق وفي معلومات كثيرة، لكنني أشكل على هذا الكتاب هذه النقطة: لا بد من التمييز بين المستخرج الجفري وبين حديث المعصوم. المستخرجات الجفرية ليست حديثا معصوميا. علم الجفر علم له قواعده وله قوانينه، على أساس تلك القواعد والقوانين تستخرج هذه المستخرجات. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وأعيد الذين سألوا إلى برنامج ملف الظهور والجفر، ولكن كما قلت الكتاب كتاب شيق وممتع وفيه الكثير من المعلومات. الإشكال الوحيد الذي أنا أشكله على هذا الكتاب، ربما غيري لا يشكله، هو عدم التمييز الواضح ما بين المستخرجات الجفرية وما بين الحديث الذي ورد عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. السؤال الثاني عن رواية تتحدث عن ملوك يحكمون الحجاز وبالتحديد آل سعود، الملوك الذين حكموا الحجاز ولا زالوا يحكمون الحجاز، المملكة العربية السعودية. هناك حديث يتناقل وموجود على الإنترنت من أن ملكا اسمه حيوان يحكم، وبعد ذلك يأتي أخوه ملك آخر اسمه عبد الله، وموته يكون علامة قريبة من عصري ووقتي وزماني ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. السؤال عن مصدر هذه الرواية. هذه الرواية إن كانت رواية، هذه الرواية باعتبار المفترض في السؤال أن هذه رواية، هذه الرواية إن كانت رواية بحسب علمي واطلاعي المحدود لا وجود لها في كتب الحديث عندنا. كتب الحديث عندنا على نوعين، هناك كتب الحديث المعروفة، كتب الحديث التي نجعلها في الطراز الأول مثل الكتب الأربعة، مثل كتب الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، كتب علمائنا وأعلامنا المعروفين مثل البحار، مثل كتب الحر العاملي، سيد هاشم البحراني، فيض الكاشاني، المحدث النوري، الكتب الحديثية التي جمعت حديث أهل البيت والتي جمعها كبار علمائنا وكبار محدثينا، هذه الكتب التي نضعها في الطراز الأول. هذه الكتب بحسب علمي وبحسب اطلاعي خلية أبدا من هذا الحديث، لا وجود لهذا الحديث في كتبنا الحديثية. هناك كتب من الطراز الثاني، كتب جمعت حديث، شرحت أحاديث، كتب من الطراز الثاني. هذه أيضا الكتب التي تحدثت عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وحاولت أن تفسر وأن تشرح وأن تبين الأحداث وأن تشخص العلائم التي وقعت أو التي ستقع، هذه الكتب أيضا خلية من ذكر هذا الحديث. هناك كتاب واحد فقط بحسب علمي وبحسب اطلاعي، كتاب معاصر والمؤلف معاصر ولا زال حيا، 250 علامة حتى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، السيد محمد علي الطباطبائي، وهو مؤلف معاصر. مؤسسة البلاغ، هذه النسخة التي بين يدي، الطبعة الأولى 1999 ميلادي، جاء في صفحة 122، أقرأ لكم ما جاء مكتوبا، العلامة المرقمة 88 حكم الحجاز، عن مسند أحمد عن النبي، المسند هنا هو مسند أحمد بن حنبل كتاب المعروف، عن مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله، يحكم الحجاز رجل اسمه على اسم حيوان، إذا رأيته حسبت في عينه الحول من البعيد، وعجمة واضحة من البعيد، يعني هذا التعبير ليس تعبيرا عربيا سليما. على أي حال أقرأ ما موجود، يحكم الحجاز رجل اسمه على اسم حيوان، إذا رأيته حسبت في عينه الحول من البعيد، المفروض من بعيد أو من بعد، وإذا اقتربت منه لا ترى في عينيه شيئا. يخلفه له أخ اسمه عبد الله، ويل لشيعتنا من أعادها ثلاثا. بشروني بموته أبشركم بظهور الحجة. أعاد هذا الكلام، بشروني بموته أبشركم بظهور الحجة. وعلق المؤلف قائلا: هذا الخبر نقله إلي أحد الفضلاء المطلعين. يعني السيد الطباطبائي هنا في كتابه ينقل هذا الكلام عن أحد الفضلاء المطلعين كما يصفه هو، يعني هو لا ينقل عن المصدر، عن مسند أحمد. مسند أحمد ابن حنبل خلي من هذا الخبر بحسب اطلاعي، وأنا اطلعت في سالف الأيام على أكثر من نسخة لمسند أحمد ابن حنبل. الكتاب خلي من هذا الخبر، ربما هذا الذي نقل للسيد الطباطبائي قرأ في نسخة قديمة مخطوطة لا أدري، وربما هو أيضا ما قرأ، نقل له أحدهم. لكن هذا الكلام لحنه أقرب إلى المستخرجات الجفرية من الروايات من الأحاديث. أولا في كتبنا الحديثية المعروفة عندنا كما قلت من الطراز الأول، أو الكتب التي هي من الطراز الثاني التي كتبت خلال 100 سنة، خلال 200 سنة، وشرحت الأحاديث المتعلقة بالغيبة والظهور خلية من هذا الحديث. ومسند أحمد ابن حنبل الآن المتوفر في المكتبات وفي الأسواق هو الآخر خلي من هذا الحديث. أنا سمعت بهذا الحديث قبل أكثر من 30 سنة، هذا الحديث سمعت به منذ زمن، لكنني ما وجدت له مصدرا. المصدر الوحيد هو هذا. هل هذا الكلام كلام حقيقي، يعني موجود قبل أن يقع هذا الحدث وقبل أن يكون هناك حكم لآل سعود مثلا في الحجاز؟ أنا سمعت بهذا الخبر وبهذا المضمون حينما كان الملك فهد، حينما كان وليا للعهد، أتذكر سمعت هذا الكلام، لكنني ما قرأته في كتاب، سمعته يتناقل عند المهتمين بأحداث الظهور، بالأخبار التي ترتبط بعلامات الظهور، يتناقل بينهم قبل أكثر من 30 سنة، أعتقد في بداية 80s، في نهاية 70s سمعت هذا الكلام، ربما في نهاية 70s سمعت هذا الكلام يتناقل، لكنني منذ ذلك الوقت وإلى هذا اليوم لم أجد له مصدرا، رغم أنني أتتبع كل الكتب التي تدور حول الشأن المهدوي القديمة منها والحديثة والمعاصرة. فقط هذا الكتاب، وهذا كتاب معاصر، والسيد الطباطبائي ينقل عن ناقل ولم يبين لنا من هو هذا الناقل، وهذا الناقل أيضا لم يبين لنا هل يمتلك نسخة من مسند أحمد بن حنبل فيها هذا النص أو لا. وهناك من يربط بين هذه المعلومة، حتى نفس المؤلف هو يربط بين هذه المعلومة وبين رواية وردت في غيبة الشيخ الطوسي، وأقرأها الآن من البحار من الجزء 52، ينقلها الشيخ المجلسي عن غيبة الشيخ الطوسي عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم، ثم قال إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد، لم يجتمع الناس بعده على أحد يعني في دولة هذا الملك. الرواية ما ذكرت أن عبد الله المذكور في هذه الرواية هو يحكم الحجاز في السعودية مثلا، الرواية ما ذكرت، الرواية هكذا قالت. الإمام الصادق يقول من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم، ثم قال إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد، يعني في دولة هذا الملك الذي اسمه عبد الله، في دولة هذا الحاكم، ولم يتناهى هذا الأمر دون صاحبكم. ولكن الربط يكون بالحجاز بالسعودية باعتبار أن ظهور الإمام يكون من تلك الأرض من هذه الجهة يكون الربط، وإلا الرواية ليس فيها تصريح أن عبد الله المذكور هنا هو في الحجاز في السعودية. إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناهى هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله، ويذهب ملك سنين ويصير ملك الشهور والأيام، فقلت يطول ذلك؟ قال كلا. يأتي ملك الشهور والأيام فقلت يطول ذلك؟ قال كلا، يعني القضية تكون محسوبة بالشهور وبالأيام وفي أقصى حد بالسنوات القليلة، لكن لا يوجد دليل على أن المراد من عبد الله هذا المذكور في هذه الرواية هو الملك السعودي، وإنما من خلال قرائن قد لا تصل إلى درجة القطع. وأيضا لا يوجد دليل على أن هذه الرواية لها علاقة بهذا الخبر، لو صح هذا الخبر يحكم الحجاز رجل اسمه على اسم حيوان، ولكن تبقى هذه احتمالات، نحن لا نعلم الغيب ولا نعلم الحقائق ولكنها الاحتمالات، ونعلل النفس بالأمان، إنها الاحتمالات. هذا ما يتعلق بالسؤال الثاني. أما السؤال الثالث، هل أن ما يجري في العراق وسوريا الآن ما تسمى بدولة الخلافة، المعارضة المسلحة الإسلامية تحت رايات وعناوين إسلامية مختلفة، دخول تنظيم داعش إلى العراق وسيطرة تنظيم داعش على مناطق ليست قليلة من الأراضي العراقية، هل هذه الحركة حركة السفياني؟ أولا لنلقي نظرة إجمالية على حركة السفياني، هذا هو إلزام الناصب. وهذا الكلام كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الخطبة في إلزام الناصب، هذا الجزء الثاني منشورات دار التوحيد، الخطبة تبدأ صفحة 178 وهي الخطبة المعروفة بخطبة البيان، في صفحة 198 وما بعدها. معاشر الناس، ألا وإنه إذا ظهر السفياني، علما الخطبة في نظر علمائنا ومراجعنا خطبة ضعيفة لا يعتمدون عليها، لا شأن لنا بهذا الكلام. ماذا جاء في خطبة البيان؟ معاشر الناس، ألا وإنه إذا ظهر السفياني تكون له وقائع عظام فأول وقعة بحمص، هذه أول وقعة، ثم بحلب، ثم بالرقة، ثم بقرية سبأ، ثم برأس العين، ثم بنصيبين، ثم بالموصل، وهي وقعة عظيمة. ثم تجتمع إلى الموصل رجال الزوراء ومن ديار يونس. ديار يونس يبدو هي المناطق القريبة من الموصل، لأن هذه البلاد هي بلاد يونس. ثم تجتمع إلى الموصل رجال الزوراء، والزوراء معروفة، زوراء هي بغداد، ومن ديار يونس إلى اللخمة، وتكون وقعة عظيمة يقتل فيها 70,000، ويجري على الموصل قتال شديد، قتال شديد يحل بها، ثم ينزل إلى السفياني، ويبدو هذه إلى زائدة، ثم ينزل السفياني ويقتل منهم 60,000، وإن فيها في الموصل كنوز قارون. ليس المقصود كنوز قارون الحقيقية، وإنما تشير إلى أن هذه البلاد بلاد غنية. وإن فيها كنوز قارون ولها أحوال عظيمة بعد الخسف والقذف والمسخ. وفي الروايات الخسف والقذف، هذه الأوصاف إذا أردنا أن نطبقها في عصرنا الحاضر، الانفجارات ربما من مصادقها الواضحة، خصوصا ما يأتي من كلام الآن يشير إلى صدق هذا المدعى. ولها أحوال عظيمة بعد الخسف والقذف والمسخ، وتكون أسرع ذهابا في الأرض. يبدو هذه التي هي أسرع ذهابا هذه الصواريخ وهذه القذائف، وتكون أسرع ذهابا في الأرض من الوتد الحديد في أرض الرجف. أرض الرجف يعني الأرض الرملية، الأرض الرخوة، الأرض الطينية، حينما تأتي بوتد حديد وتثبته في الأرض الطينية سينزل بسرعة، أو في الأرض الرملية، في الأرض الرخوة. وهذا المثال قريب جدا من حالة نزول القذائف والصواريخ. وتكون أسرع ذهابا في الأرض من الوتد الحديد في أرض الرجف. قال: ولا يزال السفياني يقتل كل من اسمه محمد وعلي وحسن وحسين وفاطمة وجعفر وموسى وزينب وخديجة ورقية، بغضا وحنقا لآل محمد. ثم يبعث في جميع البلدان، قطعا البلدان يعني المدن والقرى القريبة التي يسيطر عليها، ثم يبعث في جميع البلدان فيجمع له الأطفال ويغلي لهم الزيت، فيقول له الأطفال: إن كان آباؤنا عصوك نحن فما ذنبنا؟ فيأخذ كل من اسمه على ما ذكرت، يعني على أسماء أهل البيت، فيغليهم في الزيت، ثم يسير إلى كوفانكم هذه فيدور فيها كما تدور الدوامة، فيفعل بالرجال كما يفعل بالأطفال، ويصلب على بابها، على باب كوفان، كل من اسمه حسن وحسين، ثم يسير إلى المدينة. المدينة هل هي المدينة المنورة أو مدينة أخرى، مدينة قريبة من الكوفة؟ ثم يسير إلى المدينة فينهبها في 3 أيام، ويقتل فيها خلق كثير، ويصلب على مسجدها كل من اسمه حسن وحسين، فعند ذلك تغلي دماؤهم كما غلى دم يحيى ابن زكريا، فإذا رأى ذلك الأمر أيقن بالهلاك فيولي هاربا ويرجع منهزما إلى الشام. يبدو أن المدينة هذه المذكورة يبدو أنها مدينة في العراق، وأقول هذا اعتمادا على قرائن أخرى، لا أريد التفصيل في كل صغيرة وكبيرة لأنه عندي مطالب أخرى. فيولي هاربا ويرجع منهزما إلى الشام، فلا يرى في طريقه أحدا يخالف عليه إذا دخل عليه، يعني الناس من الخوف تكون مطيعة له. فإذا دخل إلى بلده يعني إلى دمشق اعتكف على شرب الخمر والمعاصي، ويأمر أصحابه بذلك، فيخرج السفياني وبيده حربة ويأمر بالمرأة فيدفعها إلى بعض أصحابه فيقول له افجر بها في وسط الطريق، فيفعل بها ثم يبقر بطنها ويسقط الجنين من بطن أمه، فلا يقدر أحد أن ينكر عليه ذلك. قال فعندها تضطرب الملائكة في السماوات ويأذن الله بخروج القائم من ذريتي وهو صاحب الزمان، ثم يشيع خبره في كل مكان، فينزل حينئذ جبرائيل على صخرة بيت المقدس فيصيح في أهل الدنيا قد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إلى آخر ما جاء من كلام. هذا بعض شيء جاء في خطبة البيان في وصف السفياني، وجاء أيضا في كتاب الغيبة للشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه. أولا هذه الرواية مهمة جدا، عن جابر عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. قد يكون الحال هو الذي نحن نعيشه الآن. يا جابر، قلت من البداية كل المطالب مبنية على الاحتمال على التوقع. يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ومع هذه الفتنة ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء، يعني في نفس الوقت الذي تكون فيه الفتنة في الشام التي يطلبون المخرج منها فلا يجدون، هناك قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء، يعني يقتل من هذا الطرف ويقتل من هذا الطرف، وينادي مناد من السماء. هذه الصيحة، يعني هذه الأحداث تكون قريبة من الصيحة التي هي قريبة جدا من زمان ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ربما الرواية تتحدث عن الوقت الحاضر وربما تتحدث عن وقت يأتي في المستقبل، لكن نحن والواقع الرواية الآن نحن نشاهدها فتنة في الشام يطلبون المخرج منها، الجميع يطلبون المخرج ولا يجدونه، وقتل بين الكوفة والحيرة مستمر، هذا القتل مستمر وإلى هذه اللحظة يبقى النداء وينادي مناد من السماء. الرواية التي أردت أن أقرأها رواية طويلة أيضا عن جابر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أخذ منها موطن الحاجة، فأول أرض تخرب أرض الشام، يعني بداية الأحداث من سوريا وبدأت الأحداث. فأول أرض في منطقة الظهور، أول أرض تخرب أرض الشام. منطقة الظهور العراق، إيران، تركيا، بلاد الشام، الدول الأربعة، سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، زائدا الجزيرة العربية السعودية واليمن، دول الخليج، وزائدا مصر وتركيا. هذه الخريطة الأولى الأساسية للحركة المهدوية، منطقة الظهور. فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. إلى الآن لم تتضح هذه المعاني، لكن بداية الخراب بدأ. إذا كانت الرواية تتحدث عن هذا الواقع الذي نحن نعيشه، فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون، فيقتله السفياني ومن تبعه، ثم يقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق. ويمر جيشه بقرقيسيا فيقتتلون بها، فيقتل بها من الجبارين 100,000. ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم 70,000، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا. فبينما هم كذلك، إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا، مسرعة بسرعة. إما المراد أن هذه القوات مسرعة، أو هي كناية عن الوسائل السريعة، وسائل النقل السريعة الآن الموجودة. فبينما هم كذلك، إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا، ومعهم نفر من أصحاب القائم. نحن في أجواء قريبة من عصر الظهور. ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء، فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة. والرواية فيها تفصيل إلى زمان ظهور الإمام، وتذكر البيان والخطبة التي سيخطبها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الوقت لا يكفي لكل هذه التفاصيل. نظرة ألقيها على كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس. كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس في الأعم الأغلب نقل رواياته من كتب المخالفين، ولكن هناك روايات قد تنطبق ونجد لها تطبيق على أرض الواقع. الروايات حين تتحقق على أرض الواقع إننا نقبلها لا لأنها رواها فلان وفلان، لأنها طبقت على أرض الواقع، مثل ما نقرأ خبرا في الجريدة، وهذا الخبر لا شأن لنا بأي جهة نقلته، لأن هذا الخبر لا يؤسس لنا عقيدة، ولا يعطينا نظاما فكريا، ولا يؤسس لنا مفهوما عقائديا أو فقهيا أو أخلاقيا أو أدبيا، وإنما هو إخبار عن شيء يقع على أرض الواقع، يقع على الأرض. رواية نقلها السيد ابن طاووس في الملاحم والفتن، وهذه الطبعة التي عندي المطبعة 8 الحجج، الطبعة الأولى 1425 هجري قمري، هذه الطبعة مشحونة بالأخطاء وهي على طبعة سابقة، هذه صورة على طبعة سابقة. في صفحة 31 رواية ينقل عن نعيم ابن حماد محدث من محدثين المخالفين معروف، ونأتي على ذكر كتابه بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. الرايات السود، أي رايات هذه؟ نسمر. إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. بينما الرايات السود التي تأتي من جهة المشرق الروايات تقول بايعوها، الرايات التي تأتي بزعامة الخراساني الروايات تقول بايعوها، أما هذه الرايات السود هذه رايات أخرى. فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم يظهر قوم صغار لا يؤبه لهم. صغار ليس المراد صغار في السن، وربما الإشارة صغار إلى سن الشباب، لا يؤبه لهم، صغار في المنزلة في القيمة لا يؤبه لهم. قلوبهم كزبر الحديد، تشير إلى القسوة، زبر الحديد يعني كقطع الحديد. قلوبهم كزبر الحديد أصحاب الدولة، هل هي هذه الدولة التي تسمى بدولة العراق والشام، دولة الخلافة الإسلامية؟ أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى. هنا مكتوب ونسبهم الغري، الغري يعني النجف في النسخة الأصلية، ونسبهم القرى. إذا نذهب إلى كتاب الفتن لنعيم ابن حماد مكتوب فيه القرى، وحتى النسخة الأصلية لكتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس مكتوب ونسبهم القرى وليس الغري، يعني هم ينتسبون إلى المدن لا ينتسبون إلى القبائل. أبو فلان الكذائي انتسابا إلى مدينة. أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى ونسبهم القرى، شعورهم مرخات كشعور النساء، يعني أن شعورهم طويلة، حتى يختلفوا فيما بينهم ثم يؤتي الله الحق من يشاء. هل هذا الاختلاف الذي وقع بين داعش وجبهة النصرة والتقسيمات الأخرى التنظيمات الأخرى، هل هو اختلاف في مستقبل الأيام؟ من خلال الروايات الأخرى، من خلال الأحاديث الأخرى، الاختلاف يقع في مستقبل الأيام. هناك رواية يذكرها السيد ابن طاووس عن فتنة أولها لعب صبيان في صفحة 54، ينقل أيضا من طرق المخالفين قال: تكون فتنة، تكون فتنة كان أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمست من جانب آخر، يعني فتحت من جانب آخر، كلما سكنت من جانب طمست من جانب، فلا يتناهى، يعني ليس هناك من نهاية لهذه الفتنة حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان، تشير إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، قال ابن المسيب بيديه فقال ذلكم الأمير حقا، قالها ثلاث مرات. تكون فتنة كان أولها لعب الصبيان. المشكلة التي حدثت في سوريا إذا أردنا أن نبحث عن الشرارة الأولى، الشرارة الأولى مجموعة من تلامذة مدرسة في مدينة درعا كتبوا عبارات مناهضة للحكومة السورية على جدران المدرسة، اعتقلوا، بدأت المظاهرات، وبعد ذلك تحولت الأوضاع إلى ما تحولت إليه. لأن هذه الفتنة التي يتحدث عنها هذا الخبر، كلما سكنت من جانب طمست من جانب آخر أو طمست من جانب آخر والمعنى واحد، هو نفس الكلام الذي مر عن الفتنة في الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب غيبة النعماني، نفس تلك الفتنة التي يبحثون عن مخرج فلا يجدون، كلما سكنت من جانب فتصوروا بأن المخرج من هنا طمست من جانب آخر، فأولها لعب الصبيان. قد تنطبق هذه النبوءة، هذا الخبر على الذي جرى في سوريا، ربما كل الكلام على وجه الاحتمال، ولكن في داخل هذه الاحتمالات وفي داخل هذه التوقعات ستتجلى لنا صورة قد تكون قريبة من الحقيقة جدا. وفي صفحة 50 السيد ابن طاووس الباب 600 أيضا ينقل عن نعيم ابن حماد عن ابن شوذب قال كنت عند الحسن فذكرنا حمص فقالهم أسعد الناس بالمسودة الأولى. ربما المراد من المسودة الأولى هي هذه الرايات، الرايات السوداء، القاعدة، جبهة النصرة، داعش. فقال أهل حمص هم أسعد الناس بالمسودة الأولى وأشقى الناس بالمسودة الثانية. المسودة الثانية هي الرايات القادمة من خراسان، إلى الآن ما ظهرت. قال قلت وما المسودة الثانية يا أبا سعيد؟ الموجود هنا في كتاب ابن طاووس، وقلت هذه النسخة فيها اختلالات، وحتى أصلا في النسخة الأصلية توجد اختلالات في النقل. قال أول الظهور هنا، بينما في كتاب نعيم ابن حماد النسخة الأصلية مكتوبة قال أبو الطهوي، وأبو الطهوي هو أبو جميلة، كان معاصرا للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ وبعد ذلك نعود إلى كتاب نعيم ابن حماد. قال أول الظهور يخرج من المشرق 80,000 محشوة قلوبهم، مكتوب هنا التئاما، التئاما لا معنى لها، الموجود في نسخة نعيم ابن حماد إيمانا، يخرج من المشرق 80,000 محشوة قلوبهم إيمانا حشو الرمانة من الحب وبوار المسودة الأولى على أيديهم. يعني هناك إذن في آخر الزمان مسودة أولى ومسودة ثانية، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، هناك مسودة أولى ومسودة ثانية، المسودة الثانية هي التي ستهلك المسودة الأولى. هناك أيضا أحاديث أخرى كان بودي أن أشير إليها، لكنني أرى الوقت يجري سريعا، أذهب إلى كتاب الغيبة. هناك رواية مهمة جدا في كتاب غيبة النعماني، وقال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة: إن الله عز وجل ذكره قدر فيما قدر وقضى وحتم بأنه كائن لا بد منه، أنه يأخذ بني أمية بالسيف جهرة، وأنه يأخذ بني فلان بغتة، بني فلان يعني بني العباس. وقال عليه السلام: لا بد من رحن تطحن، فإذا قامت على قطبها، قطب الرحى معروف، وثبتت على ساقها، بعث الله عليها عبدا عنيفا خاملا أصله، عبدا عنيفا خاملا أصله. وعبدا هنا ليست للمدح بحكم القرائن الأخرى الموجودة. يكون النصر معه، أصحابه الطويلة شعورهم، شعورهم طويلة، أصحاب السبال، السبال يعني الشوارب، هل هي قرينة على الشوارب واللحى أم هو وصف أنهم فقط يطلقون الشوارب ولا يطلقون اللحى؟ أصحابه الطويلة شعورهم، ولكن إطلاق شعر الرأس وإطلاق الشارب يعني الشيء المنطقي في الأعم الأغلب يطلقون اللحى معه. يكون النصر معه، أصحابه الطويلة شعورهم، أصحاب السبال سود ثيابهم، أصحاب رايات سود، ويل لمن ناواهم، يقتلونهم هرجا، يقتلونهم هرج يعني قتلا فظيعا من جهة العدد ومن جهة الكيفية، من جهة كيفية القتل. والله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم وما يلقى الفجار منهم والأعراب الجفاة، يسلطهم الله عليهم بلا رحمة، لأنهم غضب وبلاء وعذاب. ما يلقاه الفجار والأعراب الجفاة هذه عقوبة لهم، وما يلقى الفجار منهم والأعراب الجفاة يسلطهم الله عليهم بلا رحمة، فيقتلونهم هرجا على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية جزاء بما عملوا، وما ربك بظلام للعبيد. أنا هنا لا أريد أن أتوسع كثيرا في هذه الرواية، لأنه ستأتينا أخبار أخرى ربما تتضح الصورة، لكن هناك نقطة مهمة أشارت إليها الرواية تحتاج إلى تأمل. فيقتلونهم هرجا على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية. إذا كان الحديث عن العراق، إذا كانت هذه الرواية تتحدث عن العراق، لأن الرواية ما ذكرت هل هذه الأحداث في الشام أو في العراق. إذا كانت هذه الرواية تتحدث عن العراق، المدينة التي بشاطئ الفرات التي يصفها الإمام البرية والبحرية بحسب الواقع لا توجد غير مدينة البصرة، لأن هذا الوصف مدينة بشاطئ الفرات البرية والبحرية. لا توجد عندنا في العراق مدينة توصف بأنها برية وبحرية إلا البصرة، لأن البصرة هي الميناء، الميناء يعني مدينة برية من جهة وبحرية من جهة. وتلاحظون الوصف دقيق، هذا ليس شرحا للرواية، هذا هو نفس النص، هذا نفس الكلام منقول عن الأمير صلوات الله وسلامه عليه. فيقتلونهم هرجا على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية. لماذا ذكر الفرات إذا كانت البصرة؟ هذا احتمال، الرواية ما بينت هذه الأحداث تجري في العراق أو في الشام. لماذا ذكر الفرات والبصرة؟ دجلة والفرات قريبان منها، ربما لأن القوم يأتون من جهة الفرات، من جهة بادية الجزيرة، لأن دجلة في جهة بعيدة عن المناطق التي يسيطرون عليها. هذا إذا كان الكلام عن هؤلاء وعن العراق، هذه مجرد احتمالات، لكن الاحتمالات ماذا تقتضي؟ تقتضي الحذر. ويمكن للأمة أن تغير الأحداث بعملها، ويمكن للقائد إذا كان قائدا حقيقيا أن يغير الأحداث، أن يغير مسار الأحداث حتى وإن كانت مقدرة. أليس الدعاء، الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما، القضاء المبرم يرده الدعاء. وكذلك العمل الحكيم والعمل الدقيق والتخطيط الناجح والأسباب، وأعدوا لهم، الإعداد الحقيقي أيضا يغير التقدير، كما مر قبل قليل الرواية عن بني إسرائيل بضجيج وبكاء غيروا التقدير. الدعاء يغير التقدير، العمل الصادق والمحكم والدقيق والحكيم يغير. فيقتلونهم هرجا على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية جزاء بما عملوا وما ربك بظلام للعبيد. رواية في غاية الأهمية. الآن أذهب إلى كتاب الفتن لنعيم ابن حماد. كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، وهذه صور من المواضع والمواطن التي أريد أن أشير إليها. هذه النسخة التي عندي كتاب الفتن لابن حماد، هذا الجزء الأول، تحقيق سمير ابن أمين الزهيري، مكتبة التوحيد القاهرة، الطبعة الأولى 1991 ميلادي. نعيم ابن حماد من محدثي المخالفين، توفي سنة 228، عاش فترة في العراق ثم انتقل إلى مصر، اعتقله العباسيون وجاءوا به سجينا إلى سامراء، وتوفي في أيام المعتصم العباسي في سجنه بسامراء سنة 228 للهجرة. كتابه الفتن ربما هو أكبر كتاب في هذا الموضوع في مجموعة الكتب السنية. نعيم ابن حماد شخصيا يمدحونه ولكنهم لا يقبلون حديثه، فكتابه الفتن يعد من الكتب الضعيفة كما يقولون، فيها المناكير والأحاديث الضعيفة والمجهولة. الذهبي ماذا يقول عن نعيم ابن حماد؟ يقول: نعيم من كبار أوعية العلم، هذا نص كلامه، نقلته من كتابه نعيم من كبار أوعية العلم، لكنه لا تركن النفس إلى رواياته. لماذا لا تركن النفس إلى رواياته؟ لأنه نقل شطرا من هذه الروايات عن أهل البيت، وهناك العديد من رواياته يوافق ما جاء في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا لا تركن نفوس القوم إلى روايات نعيم بن حماد. أنا لا أتعامل مع كتاب نعيم بن حماد كما أتعامل مع حديث أهل البيت أبدا. مرويات نعيم بن حماد حتى لو رويت في كتابه عن أهل البيت صلوات الله عليهم، التعليمات والنصائح والإرشادات والأحكام الواجبة عن أهل البيت، أننا لا نعتمد إلا حديثهم الذي رواه شيعتهم. بالنسبة للأحاديث التي تأتي على سبيل التنبؤ، ميزاننا الواقع في الخارج، هذه تنبؤات وأخبار كما يخبر بها أي أحد. إذا كان لها تطبيق واقعي في الخارج، السبب في تصديقنا لها هو تحققها في الخارج لا شيء آخر. أمر على نماذج مما جاء في كتاب نعيم ابن حماد، والتي قرأت بعضا منها، نقله سيد ابن طاووس في كتابه الملاحم والفتن، جاء في صفحة 207 عن الزهري قال: تقبل الرايات السود من المشرق، يقودهم رجال كالبخت المجللة. البخت هي الإبل، كالبخت المجللة يعني كالبخت المغطاة، يشير إلى ضخامة أجسامهم. تقبل الرايات السود من المشرق، المراد من الرايات السود هل هي الرايات الخراسانية أو لا الرايات السود التي أقبلت من العراق إلى الشام، لأن الحديث عن الشام. يبدو هي الرايات السود التي أقبلت من العراق، رايات داعش، دولة الخلافة الإسلامية، دولة العراق والشام، يبدو هذا على سبيل الاحتمال. تقبل الرايات السود من المشرق، يقودهم رجال كالبخت المجللة، أصحاب شعور، شعورهم طويلة، أنسابهم القرى وأسماؤهم الكنى، مثل أبو بكر البغدادي، أبو فلان الذي ينتسب إلى مدينة وأسماؤهم الكنى، يفتتحون مدينة دمشق ترفع عنهم الرحمة 3 ساعات. رواية ثانية، هذه الرواية ينقلها عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر، وقلت نحن نتعامل مع رواياته تنبؤات. قال: إذا بلغت سنة 29 و100 واختلفت سيوف بني أمية ووثب حمار الجزيرة فغلب على الشام، ظهرت الرايات السود في سنة فراغ، ما موجود كتابه، 20 و100، ويظهر الأكبش مع قوم لا يؤبه لهم، قلوبهم كزبر الحديد، شعورهم إلى المناكب، جمع منكب، ليست لهم رأفة ولا رحمة على عدوهم، أسماؤهم الكنى وقبائلهم القرى، يعني لا ينتسبون إلى القبائل، ينتسبون إلى المدن، وقبائلهم القرى، عليهم ثياب كلون الليل المظلم، يقود بهم إلى آل العباس وهنا دولتهم، وهنا دولتهم، وربما وهنوا دولتهم. فلربما المراد من الحكم العباسي والحكم القائم في العراق، كل ذلك احتمالات، كل هذا احتمالات. يقود بهم إلى آل العباس، من الذي جعلهم يذهبون إلى آل العباس، يعني إلى جهة العراق، وهن دولتهم، فيقتلون أعلام ذلك الزمان، يعني الشخصيات المعروفة، حتى يهرب منهم إلى البرية، فلا تزال دولتهم حتى يظهر النجم ذو الذناب، نجم المذنب، ويختلفون فيما بينهم، يعني لا تزال دولة هؤلاء حتى يظهر النجم المذنب ويختلفون. الروايات تتحدث أن نهايتهم حينما يختلفون فيما بينهم. الروايات متقطعة، والروايات فيها اختلال واضح، ونحن نأخذ هذه الروايات وهذه الأخبار على سبيل الاحتمال، الاحتمال المجمل، ليس هناك من دليل على دقة التفاصيل، على دقة الذين نقلوا هذه التفاصيل. هنا رواية أخرى في صفحة 210 من الجزء الأول، من نفس الطبعة التي أشرت إليها، ينقل عن أمير المؤمنين قال: إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض، نفس الرواية التي قرأتها قبل قليل وقلت فيها اختلال. هذا النص الأصلي الموجود في كتاب ابن حماد: إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، قلوبهم كزبر الحديد، هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى وليست الغري، كما جاء في كتاب الملاحم والفتن لابن طاووس، ونسبتهم القرى، وشعورهم مرخات كشعور النساء، يعني طويلة، حتى يختلفوا فيما بينهم، ثم يؤتي الله الحق من يشاء. خبر آخر عن كعب قال: أسعد أهل الشام بخروج الرايات السود أهل حمص، وأشقاهم بها أهل دمشق. هذه الرايات السود الأولى، المسودة الأولى، الواقع يشهد بذلك. أسعد أهل الشام بخروج الرايات السود أهل حمص، أول مدينة أيدتهم، وأشقاهم بها أهل دمشق. هذا في صفحة 210، الحديث 575. في صفحة 216، الحديث 595، أيضا ينقل عن أمير المؤمنين: إذا اختلف أصحاب الرايات السود بينهم، هؤلاء أصحاب الرايات السود الأولى، المسودة الأولى. قد تقول لي: كيف عرفت؟ من خلال قرائن كثيرة، أنا لا أستطيع أن أتحدث في كل صغيرة وكبيرة، الوقت ضيق. إذا اختلف أصحاب الرايات السود بينهم كان خسف قرية بإرم، وإرم من أسماء مدينة دمشق القديمة، وهذا معروف في كتب التاريخ وفي معاجم البلدان، من أسماء مدينة دمشق القديمة إرم. إذا اختلف أصحاب الرايات السود بينهم كان خسف قرية بأرم يقال لها حرستا، وخروج الرايات الثلاث بالشام عندها، يعني راية الأصهب والأبقع وسفياني، يعني هناك رايات سود يكون لها وجود في الشام، ثم يختلفون فيما بينهم، وبعد الاختلاف يحدث الخسف، وبعد الخسف تخرج الرايات الثلاثة التي أحدها سفياني. هذا المعنى واضح من هذه الرواية ومن روايات كثيرة أخرى، وتتوافق هذه المضامين مع ما عندنا من أحاديث عن أهل بيت العصمة في كتبنا. أيضا في صفحة 272، الحديث 783، عن فلان عن فلان قال دخلت على عبد الله بن عمر حين نزل الحجاج بالكعبة. متى نزل الحجاج بالكعبة؟ الأحداث التي حدثت أيام ابن الزبير. فسمعته يقول إذا أقبلت الرايات السود من المشرق، يعني من مشرق الشام، من أين؟ من العراق، والرايات الصفر من المغرب. والرايات الصفر في الوضع الحالي الجهة التي تحمل رايات صفراء هم حزب الله. إذا انطبقت هذه الرواية على هذا العصر، ليس هناك من يقين، ولكن هناك معطيات نجد لها تشابه على أرض الواقع. إذا أقبلت الرايات السود من المشرق، الحديث هنا عن الشام، ومشرق الشام العراق، والرايات الصفر من المغرب حتى يلتقوا في سرة الشام، وسرة الشام دمشق، حتى يلتقوا في سرة الشام يعني دمشق، فهنالك البلاء، هنالك البلاء، يعني البلاء على أهل الشام، وهذا هو الذي يحدث الآن. هذه الأحداث كلها في فترة الإرهاصات القريبة من ظهور السفياني. إذا ظهر السفياني بحسب الرواية ظهر الإمام. إذا التقت الرايات السود والرايات الصفر في سرة الشام فبطن الأرض خير من ظهرها. لأي شيء؟ لشدة البلاء، لشدة البلاء على أهل الشام، على أهل المناطق التي تلتقي فيها هذه الرايات، الرايات السود والرايات الصفر. في صفحة 275 عن أرطاط، إذا اصطكت الرايات الصفر والسود في سرة الشام يعني دمشق فالويل لساكنها من الجيش المهزوم، ثم الويل لها من الجيش الهازم، ويل لهم بعد ذلك من المشوه الملعون، يعني السفياني. المشوه الملعون هو اسم للسفياني، لتشويه في خلقته، في خلقة وجهه. إذا اصطكت الرايات الصفر والسود في سرة الشام فالويل لساكنها من الجيش المهزوم، ثم الويل لها من الجيش الهازم، ويل لهم مرة ثالثة من المشوه الملعون. هذا في صفحة 275 حديث رقم 795. في صفحة 288 حديث رقم 841 عن أمير المؤمنين، إذا اختلفت أصحاب الرايات السود، هذا كله في الشام الحديث، هذه الرايات غير الرايات الآتية من خراسان. الآن الواقع جعلنا نفهم أن الرايات السود هذا عنوان يطلق على جهات عديدة، الواقع العملي. إذا اختلفت أصحاب الرايات السود يخسف بقرية من قرى إرم وهي دمشق، القرية التي يخسف بها حرستا. هذا متى يحصل؟ بعد أن تختلف الرايات السود. اختلفوا لم يختلفوا هذه قضية أخرى. إذا اختلفت أصحاب الرايات السود يخسف بقرية من قرى إرم ويسقط جانب مسجدها الغربي، الجانب الغربي من مسجدها، والمسجد المعروف والمسجد الأموي مسجد دمشق. ثم تخرج بالشام ثلاث رايات، الأصهب والأبقع والسفياني، فيخرج السفياني من الشام والأبقع من مصر. يبدو أن الأبقع يأتي من مصر، ليس بالضرورة أن يكون مصريا، قد يكون سوريا ويتحرك من مصر، معارضة سورية في مصر ربما يكون هذا، والأبقع من مصر، فيظهر السفياني عليهم. نحن نبحث عن السفياني لأن السفياني هو العلامة الأهم. هذا في صفحة 288 حديث 841. في صفحة 315 الحديث السابق الذي قرأته من الملاحم والفتن، كنت عند الحسن فذكرنا حمص فقالهم أسعد الناس بالمسودة الأولى وأشقى الناس بالمسودة الثانية، قال فقلنا وما المسودة الثانية يا أبا سعيد؟ قال أبو الطهوي موجود في الملاحم والفتن، قال في أول الظهور، هنا قال أبو الطهوي يخرج من قبل المشرق 80,000 محشوة قلوبهم إيمانا حشو الرمانة من الحب، بوار المسودة الأولى على أيديهم، يعني المسودة الثانية هي التي تكون سببا في بوار وهلاك المسودة الأولى. وأكرر فأقول ما جاء من روايات وإخبارات في كتاب الفتن لنعيم بن حماد الذي يرفضه محدثو أهل السنة، نحن نتعامل مع هذه الروايات على أساس تنبؤات، لا نتعامل معها على أساس أنها أحاديث بمستوى أحاديث أهل البيت، مثل ما توجد تنبؤات عند المتنبئين، مثل ما توجد تنبؤات في كتب اليهود والنصارى، أيضا نتعامل مع هذه الأحاديث لأننا عندنا من الأحكام والنصائح والتعليمات والإرشادات من الأئمة أن لا نعتمد حديثا إلا من خلالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن تلاحظون هذه الروايات وهذه الأخبار وهذه الأحاديث من كتاب نعيم بن حماد لها شيء من المصداقية على أرض الواقع، ولكن على سبيل الاحتمال، تبقى كل هذه الأمور على سبيل الاحتمال ومحكومة بقانون البداء وقانون الأماني وما مر من حديث. الخلاصة من كل هذه المعطيات، وهناك معطيات كثيرة جدا جدا لكن الوقت لا يكفي لذكرها، كان في نيتي أن تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة، ولكن الوقت لم يكفي وبقيت مطالب أخرى عديدة، خصوصا السؤال الرابع، ما هي العلامات التي تحققت ويمكن أن نلمسها على أرض الواقع؟ هذا سؤال أتركه لحلقة يوم غد، وهي الحلقة الأخيرة من حلقات هذا الجزء، وهو الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة. حلقة يوم غد الحديث فيها عن العلامات التي تحققت ويمكننا أن نتلمس ذلك، أن نتلمس تحققها على أرض الواقع. خلاصة ما تقدم من كلام حول السؤال الثالث، وهو أن هذه الحركة الآن، هذه دولة الخلافة الإسلامية، هذا الحراك الموجود تحت هذه الرايات المختلفة، تحت اسم داعش، تحت دولة العراق والشام، هل هذا هو السفياني؟ من خلال المعطيات التي ذكرتها ومعطيات أخرى كثيرة لم أذكرها، هذا الذي يجري هو إرهاصات لحركة السفياني، يبدو هكذا قطعا. المواصفات التي وردت في الروايات عن السفياني، أهم صفة في السفياني هو أنه يحكم الشام وهؤلاء لا يحكمون الشام، فضلا عن صفات أخرى عديدة لا تنطبق عليهم، لكن هذه الأجواء تمثل الإرهاصات، مسودة أولى، المسودة الثانية تأتي بعد ذلك، وهؤلاء المسودة الأولى يختلفون فيما بينهم، وبعد الاختلاف فيما بينهم يحدث الخسف في حرستا، وبعد خسف حرستا والأحداث التي تجري تخرج الرايات الأصهب والأبقع والسفياني، وبعد ذلك يتغلب السفياني في فترة قصيرة على كل الرايات ويجلس على منبر دمشق كما تخبرنا الأحاديث. إذا شخصنا السفياني انتهت القضية شهور، والإمام الحجة يظهر صلوات الله وسلامه عليه، وليت ذلك يكون قريبا وما بعيد ما هو آت. تتمة الحديث في حلقة يوم غد، وهي الحلقة الأخيرة إن شاء الله تعالى. زهرائيون يا بقية الله، زهرائيون والعيون شاخصة على الدرب، زهرائيون وقلوبنا معك، معك معك يا ابن رسول الله. زهرائيون نحن والهوى زهرائي، في أمان الله.
هو القائم ترفن راياته، هل بيك ظلت أيام، والمهدي هو المهدي يصفح، هل بيك ظلت أيام، ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام، ظلت أيام والمهدي يصفح. أيه من تضر الإنسانية تبد الثورة، أيه من تضر الإنسانية تبد الثورة، وين؟